بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فحديثنا إن شاء الله تعالى في هذه العجالة عن اسم عظيم من أسماء الله تعالى، ألا وهو الرزاق. جاء في الأثر وفيما يروى أن سليمان عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي أوتي ملكا لم يؤته أحد قبله ولن يؤته أحد بعده، سأل الله سبحانه وتعالى أن يتكفل برزق نملة، فأذن الله سبحانه وتعالى له بذلك. فسليمان من الملك الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه أنه يعلم منطق الدواب، فسأل النملة وقال لها: كم يكفيك في السنة من شعير؟ فقالت: شعيرتين. وذكرت أنه يكفيها في السنة هذا المقدار من الطعام، فجعلها في زجاجة ووضع عندها شعيرتين. ثم بعد أن مضت سنة على هذه النملة أتاها سليمان فإذا بالنملة قد أكلت شعيرة واحدة وتركت الثانية، فسألها سليمان وقال لها: لما لم تأكلي الشعيرة الثانية؟ فقالت: إنما كنت آكل شعيرتين أو حبتين عندما كان يرزقني الله سبحانه وتعالى وأنا واثقة ومعتمدة عليه، وأما أنت فخشيت، تقول النملة، خشيت أن تنساني فأكلت واحدة وادخرت الأخرى. فتأملوا في حال هذه النملة مع هذا النبي الكريم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ملكا لم يعطه أحد قبله ولم يحصل على هذا الملك لا نبي ولا رسول، ولن يحصل عليه بعد سليمان أحد من البشر، مع ذلك لم تثق به نملة في رزقها. ومن هنا نعلم حقيقة هذا الاسم العظيم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، ألا وهو الرزاق. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى العظمى، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى ومن صفاته الحسنى اسم الرزاق، الذي يدل على صفة الرزق لله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم لربنا سبحانه وتعالى ورد في القرآن مفردا في آية واحدة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فجاء مفردا في هذه الآية فقط، وجاء مجموعا في 5 آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين. وهذا الاسم هناك اسم آخر يحمل نفس الحروف لله سبحانه وتعالى، وهذا الاسم أثبته كذلك جمع من أهل العلم لله عز وجل، وهو اسم الرازق. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الرازق. والفرق بين الرازق والرزاق أن الرازق اسم فاعل الذي يدل على الاستمرار، فإن رزق الله سبحانه وتعالى مستمر، بينما الرزاق يدل صيغة مبالغة تدل على الكثرة، وربنا سبحانه وتعالى يرزق رزقا كثيرا. ومن تأمل في خلق الله سبحانه وتعالى سيعلم مقدار الرزق الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للخلق، مقدار الرزق الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للخلق، لا أقول للناس أو للجان أو للملائكة، بل لجميع الخلق، فإن خلق الله سبحانه وتعالى كثير. ومن تأمل في الأجناس التي خلقها الله فضلا عن الأنواع، فضلا عن أحاد المخلوقات، سيعلم له مقدار الرزق الذي يهبه الله سبحانه وتعالى للخلق. ويقولون في علم الأحياء والحشرات وغير ذلك أن الذباب أنواعه 120,000 نوع، أنواع الذباب، فكم بالله عليكم أعداد الذباب، وكل ذبابة يرزقها الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تفكروا وتأملوا في عدد المخلوقات، وصدق ربنا سبحانه وتعالى عندما قال: وما من دابة إلا على الله رزقها. ومن أيقن بمثل هذا الكلام وبمثل هذا الخطاب والله الذي لا إله غيره، لن يتعلق قلبه إلا بربه الذي يثق ويؤمن أن الله سبحانه وتعالى يرزق الدواب تحت الأرض والطيور فوق السماء والحيوانات في جحورها وفي أوكارها وفي غاباتها وفي جبالها. بعد ذلك كيف يشك طرفة عين أن الله سبحانه وتعالى رازقه؟ فربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق. ثم الرزق أيها الإخوة الأفاضل ينقسم إلى قسمين: رزق عام يشترك فيه جميع الخلق، يشترك فيه جميع الخلق، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، وهو رزق الأبدان. فإن الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الرزق للجميع، لمن أطاعه ولمن عصاه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهذا الرزق رزق الأبدان لأهل الإيمان، لكنه لهم خالص يوم القيامة. ويفهم من هذه الآية أن رزق الأبدان لأهل الإيمان ولغيرهم في هذه الدنيا، لكنه يوم القيامة يكون خالصا لأهل الإيمان. فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يعطي الجميع، يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، أولا لأن الدنيا لا تسوى عند الله سبحانه وتعالى شيئا، لذلك أعطاها للجميع. نعم والله، ولو كانت الدنيا تسوى عند الله كما قال نبينا: جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني هل يعقل أن يخلق الله سبحانه وتعالى ويرزق ثم يعبد غيره؟ لكن لأن هذه الدنيا لا تسوى عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة، أعطاها للجميع. بل قد يفتح الله على الكافر الذي لا يعرف الله طرفة عين فتوحا عظيمة في هذه الدنيا، لأنها لا تسوى شيئا عند الله. وكذلك أعطى الله سبحانه وتعالى الجميع، لأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يعطي الجميع، أناس يسبون الله يعطيهم. نعم والله، هناك أناس يسبون الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لينسبون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الجميع. هذا الرزق رزق عام، هو رزق الأبدان للجميع، وهناك رزق خاص. أسأل الله أن يعطينا وإياكم منه العطاء الكثير، وهو رزق القلوب، وهذا الذي عليه المعول، رزق القلوب من العلم والإيمان والهداية والتقوى. وهذا الرزق خاص بأهل الإيمان، وأهل الإيمان فيه على مراتب، لذلك كان نبينا ولا زال وهكذا أصحابه، بل هي شريعة ماضية، يدعو في كل صلاة فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. فالناس في هذا الرزق متفاوتون، فمنهم كما يقول الإمام ابن القيم: يصلي مصليان بجانب بعض فما بينهما كما بين السماء والأرض. قلوب وأرواح تدور حول العرش، وأخرى تدور حول الحش. يعني الإنسان يصلي وقلبه في العرش يتذكر في الله سبحانه وتعالى وفي عظمته وفي خشيته، ويخشع قلبه في صلاته، وآخر يفكر في الطعام والشراب وماذا سيأكل وأين سيذهب. فلا شك الناس يتفاوتون في هذا الرزق العظيم، رزق القلوب. أسأل الله يعطينا وإياكم منه العطاء الوفير، أن يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى، وأن يسلك إلى ربه سبحانه وتعالى المسلك الصحيح. وهذا الرزق دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أبيت يطعمني ربي ويسقين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، يعني لا يفطر اليوم واليومين، لا يفطر أبدا، ما يأكل، يعني ما يأكل عند المغرب، إنما يواصل، وهذا يسمى الوصال. فواصل الصحابة رضي الله عنهم محبة في اتباعه عليه الصلاة والسلام، فهم أعظم الناس اتباعا له. ماذا فعل النبي؟ فعلوا ماذا ترك؟ تركوا، صلى يوما بأصحابه في مسجده بنعاله، وصلى الناس بنعالهم، المسجد كان من تراب، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله في صلاته، فخلع الجميع نعالهم. فلما التفت بعد الصلاة إذا بأصحابه قد خلعوا نعالهم، قال: ما شأنكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلوا. ماذا يترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ تركوا، كما قال الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قذرا، فمن أتى منكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. فواصل الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي واصل، فأخبرهم ونهاهم أولا عن الوصال، وأخبرهم وقال صلى الله عليه وسلم: فإني أبيت يطعمني ربي ويسقين. ما هذا الطعام وما هذا السقاء الذي يحصله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الإيمان ومعرفة الله سبحانه وتعالى ومناجاة الله ودعاء الله، هذا كفاه عن الغذاء وعن الطعام وعن الشراب. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في ذكر الرزقين، يقول سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. يخبر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه لو كان الناس كلهم أمة واحدة، أي على الكفر، لجعل لهم من البيوت الذهب والفضة والسلالم من الذهب والفضة، ولعطاهم ولفتح عليهم وأغدق عليهم من هذه الدنيا. هذا رزق الدنيا، هذا الرزق الذي يشترك فيه الجميع. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى في ختام الآية: والآخرة عند ربك للمتقين. لذلك هذا هو الرزق الأعظم، ألا وهو رزق القلوب بالإيمان والعمل الصالح. وسنقف وقفات وبعض اللمحات مع هذا الاسم العظيم، وهو والله يحتاج إلى كلام طويل، لكن نذكر ما تيسر من معاني ومن الآثار العظيمة التي متى أيقن بها الإنسان سعد في هذه الدنيا، وانشرح صدره وارتاح قلبه وطابت حياته. نعم والله، طابت حياته في هذه الدنيا إذا عرف فقط هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى: الرزاق أو الرازق. الرزاق أو الرازق، وكلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى. فأول وقفة نقف معها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الجميع، يرزق جميع خلقه. وفي هذه الوقفة رسائل لعدة طوائف من الناس. أول طائفة من الطوائف الذين يجب عليهم أن يستفيدوا من هذه القضية وأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق للجميع، هم أهل الكفر والشرك الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى ويعبدون غيره. كيف تعبدون؟ يقال لهم: كيف تعبدون غير الله سبحانه وتعالى والله هو الذي تكفل برزقكم. بل هم يؤمنون بهذا، الكفار يؤمنون أن الله هو الرازق. فسبحان ربي العظيم، كيف تؤمنون أن الله هو الرازق ثم تعبدون غيره؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. إذن هم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل مطر. لذلك ماذا قال إبراهيم، أو قال ربنا سبحانه وتعالى قبل ذلك في هذه القضية: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يعني بعد أن بين أنه لا رازق لهم في السماء ولا في الأرض إلا هو سبحانه وتعالى، بين ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يستحق أن يؤلها إلا هو سبحانه وتعالى، فقال: لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لقومه؟ إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا فابتغوا عند الله الرزق، إلى آخر الآية. المقصد أن الكفار كانوا يؤمنون بهذه القضية، فإذا آمنتم وإيقنتم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقكم فواجب عليكم أن تعبدوه سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بالله في ماذا؟ في ربوبيته. إذا سألت الكافر من الخالق؟ قال الله. من الرازق؟ قال الله. نعم، حتى لو سألت واحد في الشارع من هؤلاء لا يؤمنون بآلهتهم وأوثانهم التي صنعوها بأيديهم. كلمت واحد من هؤلاء من الهندوسة وغيرهم، قلت له: يا أخي عبد الله فوق. يعني نعم فوق، الله فوق، يؤمن بأن الله فوق ويؤمن بهذا الخالق العظيم، لكن هذه الآلهة بالنسبة لهم وصاعد بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وصاعد بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فنقول لأمثال هؤلاء في دعوتهم: إذا كنت تؤمن بأن الله هو الذي خلقك فكيف تصرف حق الله سبحانه وتعالى إلى غيره؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الرسالة الثانية التي تؤخذ من هذه الوقفة بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الجميع، رسالة لأهل التوحيد ممن قل رزقه، بأن يعلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يتوصل إلى رزق الله عز وجل بمعصيته. بعض الناس يتوصلون إلى رزق الله بالمعصية فيقع في معصية الله سبحانه وتعالى، ويزعم أنه لن يحصل على رزق الله سبحانه وتعالى إلا من خلال هذه المعصية، أو يعمل في عمل محرم، يعمل في ربا أو يعمل في خمر أو يعمل في غير ذلك من الأعمال المحرمة. فتقول له: يا أخي هذا ما يجوز، كيف تبيع الدخان؟ الدخان حرام. يقول لك: يا أخي هذا رزق، هذا يعني إذا ما أبيع هذا وما فعل هذا أنا ما لا أحصل، لا أحصل المصروف. عجبا والله، عجبا والله. رأيت واحد إنسان صنع لنفسه شاربا ضخما، شاربه يعني مخيف، شارب ضخم جدا يعني، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف السنة. فقلت له: يا أخي هذا ما لا يشرع مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مثل هؤلاء أنكر عليهم وقال: حفوا الشوارب، وفروا اللحى، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل يقول لي: لو حلقت شاربي بفصلوني من عملي. فجعل هذا الشارب هو السبب في رزقه. فنقول لأمثال هؤلاء: الرزق بيد الله، والله الذي لا إله غيره، لو كتب الله لك رزقا فلو اجتمع من في هذه الأرض لن يمنعوك ولن يحرموك من رزق الله، ولو منعك الله رزقا فلن يستطيع أهل الأرض جميعا أن يوصلوه إليك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي ابن عباس، يوصي شابا صغيرا غلاما قد ركب معه على دابته، يقول له يا غلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. النبي يريد أن يأصل هذه العقيدة في قلب هذا الشاب وهذا الغلام الصغير الذي مات النبي ولم يبلغ الحلم، ما زال لم يبلغ الحلم. يقول اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، فلا تتعلق بغير ربك سبحانه وتعالى، ولا تنظر إلى فلان وفلان، هم أسباب لا يقدمون شيئا ولا يؤخرون شيئا، فإن رزق الله سبحانه وتعالى يصل للجميع بصور عجيبة وبأساليب من شتى، فكيف لا يصل إليك وقد اتقيت الله سبحانه وتعالى واستقمت على أمره. أحد العلماء أو طلاب العلم القدامى اسمه نصير الدين أحمد بن عبد السلام، كان يعمل عملا محرما في كسب رزقه، فقد كان قاطع طريق، يقطع الطريق على الناس. فلاحظ نصير الدين أن عصفورا يأتي ينتقل من نخلة إلى أخرى، دائما ينتقل من هذه النخلة إلى هذه النخلة، فصعد النخلة الثانية فنظر فإذا في النخلة حية عمياء، في هذه النخلة الثانية حية عمياء، ماذا يفعل العصفور؟ يأتي لها بالطعام، يأتي لها باللحم، قد يكون ممن يأكل اللحم، فيأتي لها باللحم ويأتي عند رأسها فيوشوش لها فتفتح فاها فيلقمها الطعام، سبحان ربي العظيم، حية على نخلة وهي عمياء وتكفل الله برزقها عن طريق هذا الطائر. فلما رأى هذا الرجل هذا المنظر تاب إلى ربه سبحانه وتعالى وطلب العلم. العصفور الطائر في بيضته ينشأ من البياض أو من الصفار؟ أخواني العصفور ينشأ من البياض أو من الصفار؟ ينشأ من البياض. طيب الصفار ما فائدته؟ الصفار هو غذاؤه، سبحان ربي العظيم، فتأملوا كيف أوجد الله له غذاءه قبل أن يخلق، قبل أن يوجد، قبل أن يخرج من البيضة، غذاؤه معه. يعني واحد إذا أيقن مثل هذا الكلام هل بعد ذلك سيجرؤ على معصية الله؟ نعرف بعض الناس والله كانوا في أعمال محرمة، حرام شرعا، لا يجوز لهم أن يعملوا فيها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ليس كل عمل يجوز، في أعمال لا تجوز، فتركوا هذه الأعمال لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا رزق خبيث، وإن كان من عند الله لكنه رزق خبيث يحاسبون عليه. تركوا هذه الأعمال لوجه الله، والله ما بقوا إلا لحظات أو أوقات يسيرة حتى عوضهم الله سبحانه وتعالى بعوض أضعاف ما كانوا فيه، لأن الله هو الرزاق. فإذا جعلت قلبك متعلقا بربك سبحانه وتعالى فسوف يعطيك ما لا يخطر لك على بال، فوعجبا كيف يعصى الإله أو أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. الرسالة الثالثة ترسل لأهل الأموال ممن أعطاهم الله مالا، أولا يعلموا أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم ومن منة الله سبحانه وتعالى بهم، فلا يقول الإنسان كما قال قارون إنما أتيت على علم عندي، وإنما يحمد الله دائما. ثم بعد ذلك يعبد الناس لله سبحانه وتعالى، فلا يفخر ولا يأشر ولا يبطر ولا يتكبر عليهم من خلال ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من هذا الرزق. هكذا كان سلفنا الصالح يعظمون الله سبحانه وتعالى بما أعطاهم الله إياه. بعض الناس إذا حصل شيء من المال تكبر على الخلق، هذا يعني قد سلك المسلك الرديء وسار على الطريق غير السوي، وإنما الواجب أن يحمد الله وأن يوصل الناس هؤلاء الذين يأتونه بربهم يعلقهم بالله ويعلمهم أن الأمر عند الله سبحانه وتعالى. هذا عمر بن عبد العزيز، جاءت امرأة لها 4 من البنات، تطلب منه ماذا؟ تطلب منه لهن راتبا رزقا، يعني يجريه لهن، يجري هذا الرزق لبناتها. فكتب عمر بن عبد العزيز الذي هو زاهد الملوك وزاهد العلماء، كتب للبنت الأولى راتبا شهريا، فما كان من هذه المرأة إلا أن حمدت الله وشكرته على ذلك. فكتب للثانية فكذلك شكرت الله، فكتب للثالثة فرأت المرأة أن هذا عطاء عظيم، فتوجهت بالحمد والشكر إلى عمر بن عبد العزيز. فلما توجهت إليه بالشكر والحمد ماذا قال لها؟ مري هؤلاء الثلاث، خلاص كتبنا لهن، مري هؤلاء الثلاث أن يواسين الرابعة، يعني كل واحدة منهن تأخذ شيئا من راتبها فتعطيه للرابعة، فإنما كنا نكتب ونفرض لهن عندما كنت تولين الحمد أهله، يعني عندما كنت تحمدين الذي يستحق الحمد وهو الله، مع أن حمده وشكره، يعني شكر عمر بن عبد العزيز هذا أمر مطلوب، لكنه تجرد عن حظوظ الدنيا. الآن الناس بالعجز، كثير من الناس بالعجز، إذا عطى ينتظر الشكر والمدح من الناس. هذا عمر رضي الله عنه لما كان من المرأة هذا الحال وهذا الموقف، قال مري هؤلاء الثلاث أن يواسين الرابعة، فإنما كنا نفرض لهم عندما كنت تولين الحمد أهله، يعني عندما كنت تحمدين الله سبحانه وتعالى. ثم من الوقفات، وهي الوقفة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم حصر وجوه الانتفاع بالرزق في أمور ثلاث في حديثه الذي رواه الإمام مسلم، يقول العبد مالي مالي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي رواية فأبقيت. هذا هو الرزق، إما أن يفنى بالأكل والشرب والمسكن والملبس وغير ذلك، وإما أن يفنى بماذا؟ بالصدقات. وأما الذي يتركه الإنسان بعد ذلك فليس له فيه حظ ولا نصيب، يتركه لورثته. فالذي يعني يقف موقف صحيح مع رزق الله سبحانه وتعالى ينبغي له أن يبقي هذا الرزق لنفسه بأن يكثر من الصدقات، يعطي أهل الاستحقاق، يعطي الفقراء والمساكين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن تتصدق بشاة، فجاء بعد فترة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعلتم؟ قالت أخرجناها كلها، أو تصدق يعني ذهبت كلها إلا كتفها، تقول عائشة ذهبت الشاة كلها إلا الكتف بقي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بقيت كلها، هذه الصدقة هي الباقية في الحقيقة، هي الباقية، ستظهر لك في يوم وأنت أحوج ما تحتاج إليها في ذاك اليوم العظيم. يعني بعض الناس الآن ما شاء الله يضع أموال مما أعطاه الله سبحانه وتعالى في حسابات، وقد لا يدري عن هذه الحسابات، لكن أين هو عن الحساب الأخروي وعن العمل الصالح؟ هذا الحساب سيظهر في ذاك اليوم العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يتصدق بالدرهم فيتقبله الله منه فيربيه له حتى يصير مثل الجبل، درهم واحد يصير مثل الجبل في ذاك اليوم العظيم. ذلك إنسان يحرص في رزق الله سبحانه وتعالى على الذي يبقى له. قال وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، الأكل يفنى، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي رواية فأبقيت. أيضا من الوقفات العظيمة في هذا الباب، وهي كثيرة لكن نختصر، أن الله سبحانه وتعالى متحكم في أرزاق عباده، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء. الله سبحانه وتعالى يعطي هذا ويحرم ذاك، يغني هذا ويفقر ذاك، لأن هذا الحقيقة كله لا يدل على شيء، لا يدل على فضل ولا على منزلة كما سنتكلم، وإنما هكذا لحكم عظيمة يفتح الله سبحانه وتعالى الرزق على بعض الناس ويغلق الرزق على البعض الآخر. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من هو في منزلته، وعظيم مقامه عند ربه سبحانه وتعالى ما حصل من الدنيا شيئا. يقول بعض الرواة: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك دينارا ولا درهما ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وأرضا جعلها صدقة للمسلمين. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال في أبيات رسول الله ولا يوقد في بيته نار. قالوا: فما يقيتكم يا أم المؤمنين؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. فكثرة العرض، الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء، وليس هذا الدليل كرامة، ولكن هذا لله في ذلك حكم. ومن أعظم الحكم في ذلك أن تسير الحياة، لأن الناس لو كانوا كلهم أغنياء لما وجدوا من يخدمهم. لو كل الناس أغنياء من يبني البيوت؟ من يخدم في البيوت؟ من يفعل ويفعل؟ ما يجد، كلهم أغنياء، كلهم عندهم أموال. فالإنسان يخدم لماذا؟ حتى يحصل شيء من المال. ولو كان الناس فقراء كلهم فمن ذا الذي يعطيهم ويكون سببا في إيصال المال لهم؟ لذلك الله فاوت بين الناس. يقول ربنا في بيان هذه الحكمة العظيمة: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذن الله خالف بين الناس، فلا يقول الإنسان: ليش الله ما أعطاني؟ قد يعني الله سبحانه وتعالى رحمك عندما حرمك، وهذه حكمة ثانية. لأن بعض الناس لو أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا لفسد، وبعض الناس من رحمة الله به أنه يعطيه المال، لأن بعض الناس لا يصلح إلا بالمال، إذا لم يكن عنده مال يفسد، وبعض الناس إذا كان عنده مال يفسد. فالله يحرم هذا لأجل مصلحته ويعطي هذا لأجل مصلحته، والبعض الآخر يفعل الله بهم سبحانه وتعالى ما يشاء. فلله سبحانه وتعالى في ذلك الحكم العظيمة. أيضا من الوقفات أن كثرة الرزق لا تدل على محبة الله. إذا واحد أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا وفيرا، هذا لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحبه، فإن الله سبحانه وتعالى ذم أهل الكفر على مثل هذه المقالات. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بل قد يفتح الله سبحانه وتعالى لعباده ثم يعقبهم بعد ذلك الفتنة. يقول سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبتسمون. لذلك الإنسان لا يلتفت ولا يظن ولا يحسن الظن بنفسه أن الله أعطاه شيئا من المال أو من الرزق أن الله يحبه، لا والله، فإن هذه مقالة أهل الكفر. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا. هذا مقالة أهل الكفر. أما أهل الإيمان فلا يغترون بالكثرة، وإنما يعلمون علم يقين أن الفضل عند الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. العمل الصالح هذا القلب كيف هو. لكن بعض الناس جعل هذه القضية: إذا أعطاه الله أكرمه وأحبه، وإذا حرمه الله سبحانه وتعالى أهانه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ كلا، هذه القاعدة ليست صحيحة، وإنما الكرم إكرام الله سبحانه وتعالى للعبد بأن يكون من أهل تقواه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والهوان والإهانة من الله لعبده أن يكون من أهل معصيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. إذن كثرة العرض لا تدل على محبة الله سبحانه وتعالى لعبده. ثم نقول أيضا: الرزق يحتاج إلى بذل الأسباب. نعم الله هو الرزاق، لكن لا يجلس الإنسان في بيته وإنما يبذل السبب. يقول ربنا سبحانه وتعالى لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هل سمعتم إخواني؟ في يوم من الأيام واحد ذهب إلى نخلة فهزها
حتى ينزل منها الرطب؟ سمعت بواحد مثل هذا؟
نخلة يهز، لأنه من يهز النخلة؟ لكن الله سبحانه وتعالى أمر مريم أن تهز، وهي من؟ هي التي ولدت للتو، والتي تلد تكون في حالة عظيمة من الضعف. لكن أراد الله بهذا أن يبين لها وللجميع أن الرزق لا بد من اتخاذ سبب له، فأمر بهز النخلة حتى تسقط الثمر، والله سبحانه وتعالى قاتل على أن يسوق لها الثمر، لكن دل على ماذا؟ على اتخاذ الأسباب. لذلك يقول الناظم: ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. كل شيء له سبب، لذلك الإنسان لا يجلس في بيته، وإنما يجب عليه يبحث ويبذل الأسباب للتحصل على رزق الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر كل الناس يفهمونه، وكل الناس يعلمونه، فيذهبون ويبحثون عن أي رزق؟ عن رزق الأبدان. نعم والله، يبحثون عن رزق الأبدان، لكن رزق القلوب قليل من الناس من يبحث عنه، ليس كذلك؟ قليل من الناس من يبحث عن رزق القلوب، لكن حرص الناس على رزق الأبدان، يعمل يدرس يحصل الشهادة ويسافر ويتغرب حتى يحصل على رزق بدني. طيب ابحث عن رزق قلبك، ما يبحث عنه. رأيت يوما رجلا عند مقهى، ناس يصلون في المسجد وهو جالس يلعب. بعد الصلاة: يا أخي لماذا لا تصلي؟ قال: والله إن شاء الله بعدين. كلمته قبل الصلاة، بعد الصلاة أتيته وكلمته وذكرته، فقال: إن شاء الله عندما الله يهديني. قلت: سبحان ربي العظيم، عندما يهديك الله؟ طيب الآن أنت تركت أهلك وبيتك وجماعتك وسافرت واشتغلت وعملت، وقد تعمل نصف اليوم لأجل راتب زهيد، فهذا رزق من الله سبحانه وتعالى، سعيت له وبذلت له الأسباب، ثم تأتي إلى الصلاة والهداية تقول: الله لم يهديني. لماذا لا تبحث عن أسبابها؟ لماذا لا تذهب إلى المسجد والمسجد قريب منك؟ لماذا لا تفتح كتاب الله فتقرأ وتتدبر القرآن؟ لماذا لا تبحث عن رفقة طيبة خيمة، هذه الرفقة التي تجلس معها في هذا المقهى؟ لكن كما قلنا، يبحث الناس عن رزق الأبدان ويبذلون له الأسباب، لكن رزق القلوب كثير منهم في غفلة عنه عظيمة. ثم أقول: من أعظم الأسباب، وهي الوقفة السادسة للتحصل على رزق الله سبحانه وتعالى، تقوى الله. فإن العبد متى اتقى الله يسر له أمر الدنيا، هذه الدنيا تتيسر بعد ذلك العبد الذي يتقي الله عز وجل. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض الناس عكسوا الآية، يظنون أن الرزق سيأتيهم من غير تقوى الله، هذا العمل هو الذي سيأتيهم بالرزق. التقوى هي التي تأتي بالرزق، هي التي تأتي بالخير. فليتقي العبد ربه سبحانه وتعالى، ولن يرى بعد ذلك إلا الخير قد هل عليه ونزل به ونزل في ساحته. لذلك يقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وهو صحابي جليل له حديث عظيم، وهي خطبة خطبها في أهل البصرة، ويعني ذكر فيها ما ذكر، يقول: أيها الناس، ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذكر الجنة والنار يذكر حاله أنه كان من الأولين، وكان سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا ورق الشجر، يقول: حتى تقرحت أشداقنا، تقرحت أفواههم رضي الله عنهم من شدة الحاجة، ما عندهم طعام، ورق الشجر يأكلونه. قال: فالتقطت بردة، وجد بردة في الأرض التقطها، فشققتها بيني وبين سعد بن مالك. نعم، تركوا الأهل، تركوا الأموال في سبيل الله، تركوا الأموال في سبيل الله، تركوا تجاراتهم، هاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض أهل الصفة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيسقط في صلاته من شدة الجوع، ما عندهم طعام يأكلونه، يسقط في صلاته من شدة الجوع، فيأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: والله لو تعلمون ما لكم عند الله، يعني من الأجر، لا أحببتم أن تزدادوا فاقة على فاقتكم، أجركم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وكان النبي يأمر النساء في آخر الصف لأن النساء كنا يصلينا مع الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال من حديث البخاري. لماذا؟ لأن بعض الصحابة خاصة من أهل الصفة ما كانوا يملكون إلا نصف ثوب، يعني يملك قماش، ما عندهم شيء. حتى بقية أصحاب رسول الله ما عندهم شيء. النبي كان يقول يا أصحابي أول كلكم ثوبين، يعني أنتم تملكون ثوبين، غالبكم ما يملك إلا ثوبا واحدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وقد أتى أهله فيغسل ثوبه ويخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه عليه الصلاة والسلام. فيقول النبي للنساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال، حتى ماذا؟ حتى لا يرى أو لا ترى النساء عورات الرجال، لأن العورة تظهر في الصلاة. تقول لي كيف هذه الصلاة تصح؟ هل معقولة صلاة يصليها إنسان وقد ظهرت عورته؟ نعم تصح الصلاة، لأن هذا الذي عنده ماذا يفعل؟ ليس عنده من الثوب إلا هذا الثوب. هكذا كانوا رضي الله عنهم، فقر شديد جدا وحال لا يعلم بها إلا الله. أبو هريرة كان يسقط في المسجد ما بين منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وما بين بيته، فيمر به بعض الناس ويقرأ عليه القرآن يظن أنه صريع. يقول أبو هريرة والله ما بي من صرع، ما بي إلا الجوع، رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول عتبة بن غزوان ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله ما لنا إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فما منا أحد، العوض في الدنيا قبل الآخرة، قال فما منا أحد هؤلاء السبعة إلا صار أو أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. هكذا عوضهم الله. أبو هريرة بعد زمان كان يلبس ثوب الكتان ويتنخم فيه ويقول بخ بخ، أبو هريرة يتنخم في ثوب الكتان. لماذا؟ لأنهم اتقوا الله، خافوا الله، فأعطاهم الله، تلوا وصبروا فأعطاهم الله سبحانه وتعالى الدنيا قبل الآخرة. لذلك يقول من أراد هذه الدنيا والله من أعظم أسبابها أن يتقي الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا والله يكفي أن يكون القلب غنيا. إن الله، يقول النبي والحديث المسلم، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، يعني إذا امتلأ القلب غنا خلاص هذا يكون غنيا. لأن بعض الناس قد يملك الملايين يقول ما عندي شيء، بعض الناس عنده ملايين والله عنده ملايين يقول ما عندي شيء، يقول شو عندنا نحن، شوف هذا ناكي. ها ليش؟ نظره دائما لمن هو أكثر منه في الدنيا، لذلك دائما يشعر بالفقر وبقلة ذات اليد، نظره دائما لمن هو فوقه، فهذا في فقر دائم حتى لو ملك الملايين. وآخر والله ما يملك شيء لكن قلبه غني، الحمد لله، يقول الحمد لله على ما أعطى الله، فهذا ترى دائما في سعادة، لأنه ماذا؟ يشعر بالغنى، ما يحتاج لأحد ولا يلتفت لا لكبير ولا لصغير. لماذا؟ لأنه خلاص راضي بما قسم الله سبحانه وتعالى له. وكذلك وهي الوقفة السابعة، وسامحوني لو أطلت عليكم، وهي إن شاء الله آخر وقفة، الوقفة السابعة، كما أن الرزق يأتي بالتقوى كذلك يذهب بالمعصية. يقول ربنا سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الكفر بالله والمعاصي الكبائر وغيرها من المعاصي والذنوب من أعظم أسباب ذهاب الخيرات. هذا تسونامي الذي جرف جزء من اليابان 300 مليار، سبحان ربي العظيم، ذهبت في عشية وضحى في لمحة بصر. لماذا؟ لأن المعاصي تذهب الخيرات، تذهب البركات. لذلك يعني بعض الناس لا يعرف من أين أتي وكيف تذهب بركة ماله، كيف يذهب هذا المال؟ بسبب معصيته لربه سبحانه وتعالى. لذلك من أعظم أسباب ذهاب الخيرات، ذهاب البركات، حلول الفقر هي معصية الله سبحانه وتعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ملايين مليارات ذهبت عن العالم وفنت وتبخرت بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأزمة التي أصابت الناس. ما سببها؟ لو تأملوا في سبب هذه الأزمة لعلموا أنها معصية الله سبحانه وتعالى، الربا وما غير ذلك وما حول ذلك. فالمعصية تذهب بالخير، والطاعة تأتي بالخير، تذهب بخير الدنيا، المعصية والطاعة تأتي بخير الدنيا. وهناك أيضا وقفات، لكن نكتفي بهذه الوقفة ونختم فنقول: أعظم رزق يحصله العبد بعد هذه الدنيا عند ربه سبحانه وتعالى، يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين آمنوا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ماتوا وقتلوا ومع ذلك سيرزقهم أين؟ الرزق الحقيقي عند الله في جنته، ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. هذا هو الرزق الذي وصفه ربنا سبحانه وتعالى بأنه رزق ما له من نفاذ، لا ينتهي، ليس كرزق هذه الدنيا يذهب ويزول، لا، رزق الآخرة لا يزول. ويخبر نبينا عن أدنى أهل الجنة منزلة فيقول: يدخل على زوجتاه أو على زوجتيه من الحور العين، أدنى واحد منزلة في الجنة، فيقول: الحمد لله، لما يرى زوجتاه من الحور العين يقول: الحمد لله الذي، أو تقولان له: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. يقول هذا الذي هو أدنى أهل الجنة منزلة: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت، وما في واحد مثلي، وهو من أدنى واحد في الجنة، ثم يجلس مع زوجة من زوجاته من الحور العين، وقد أشرف على قصوره وعلى دوره وعلى ملكه الذي أعطاه الله إياه. قال يقول صلى الله عليه وسلم: فينظر لها نظرة ثم يلتفت عنها ثم يعاود النظر إليها، فإذا بها زادت حسنا في عينه 70 ضعفا، ثم يشرف على ملكه فإذا ملكه يسير فيه 100 عام لا يقطعه 100 سنة، وهو من أدنى أهل الجنة منزلة. وهذه المنزلة أخواني لا يجوز لمسلم أن يتمناها، النبي قال: اسألوا الله في الفردوس الأعلى. وهذه المنزلة صاحبها يسبق بنار، لأن هذا من الموحدين وهو آخر من يخرج من نار الجحيم من أهل التوحيد وآخر من يدخل الجنة، هذه منزلته، فكيف بغيره؟ إذن هناك الرزق، وهناك يظهر اسم الله كذلك ظهورا واضحا، اسم الله الرزاق. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد.